إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 0098 93 88 78 4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 2201-3762، 2201-3768، 2-2-0-1-3-8-4-8. لا شك أن المقاومة اللبنانية فتحت قبل 23 عاما فجرا جديدا في المنطقة بأسرها، تمثل بدحر الاحتلال وفراره من جنوب لبنان، وأسست لمرحلة جديدة في إدارة الصراع ضد الاحتلال، وكان ذلك انتصارا سياسيا وعسكريا لا يمكن للصهاينة أو حماتهم إنكاره. والمقاومة الإسلامية في لبنان المتمثلة بحزب الله سجلت قبل 23 عاما مسارا جديدا في المنطقة، منذ اللحظة التي أعلن فيها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته الشهيرة إبان هزيمة إسرائيل وتحرير جنوب لبنان إن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت، وتجدد الانتصار في قيام حزب الله بمناورة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير الأخيرة، ما دفع بالاحتلال إلى مهاجمة محيط العاصمة السورية دمشق فجر أمس. المراقبون يرون أن بين يدي عيد المقاومة والتحرير الذي جاء تتويجا لمسيرة المقاومة أذلت فيها إسرائيل وكسرت هيبتها، وبين توقيت المناورة التي نفذها حزب الله لبنان في ذكرى انتصار المقاومة 23، سنعبر ثمة رسائل ودلالات ذات معان كثيرة تلقي بظلالها على المشهد، أبرزها العدة والعتاد والاستعداد ومدى الجهوزية والإمكانيات العسكرية الكبيرة التي لوح بها حزب الله لتشكل تحذيرا للاحتلال بالتوقيت والشكل والمضمون، والتحذير الصريح من مغبة الإقدام على أي محاولة استهداف في لبنان في حالة تعكس ميزان الردع بما يضمن عدم المساس بقواعد الاشتباك، خصوصا في هذه المرحلة الحساسة التي يحاول الاحتلال أن يتشبث بكل السبل لإعادة المعنويات المنهارة لجنوده وطمأنة المستوطنين بأنه يمتلك من القوة ما يحميهم من خلال مهاجمته فجر أمس لمناطق في محيط العاصمة السورية دمشق، رغم أن المضادات السورية أسقطت أغلب الصواريخ والمسيرات. كما أن المقاومة باتت اليوم مشروعا كبيرا يمتد من طهران إلى فلسطين انطلاقا من مواقف ثابتة وراسخة في السياسة الخارجية الإيرانية تجاه دعم المقاومة الفلسطينية وسوريا وإسنادها مقابل الاحتلال، والتي لم تتوقف يوما. وفي ضوء هذه المعطيات فإن المقاومة أصبح لها اليوم محور يقف صفا واحدا مع سوريا وفلسطين ولبنان ومقاومتها.
يعني بدي نبه الإسرائيلي اللي هدد باليومين ثلاثة وكل شوي يقول الحرب الكبرى، الحرب على مهلك، نحن عم نحكي عن الحرب الكبرى. شو بلش يهدد بالحرب الكبرى؟ هذه الحرب الكبرى ده أنت مخمنها أنه مع الفلسطينيين بس أو مع اللبنانيين بس، أنت مش تبع. هاي الحرب الكبرى لبمعزل عن المواقف الرسمية، ستضيق ساحاتها وميادينها بالمقاتلين. بديش أحكي عن ملايين المقاتلين، عن مئات آلاف المقاتلين اللي هن من هاي النوعية اللي حكيت عنها، ما عم بحكي بس عن كم، عن كم من هذه النوعية. هون أنا أدعي وجود تفوق هائل وتفوق كبير في البعد الإنساني والبشري والنوعي والكمي في الصراع مع هذا العدو، خصوصا أنه إذا بده يعمل حرب كبرى هي كل حدود بدها تنفتح، مش مثل الأيام القديمة. إذن هذا تحول أيضا كبير لمصلحة محور المقاومة وليس لمصلحة العدو، على حساب العدو. أكثر من هيك بحب لكم اللي صار بأحداث المنطقة بسوريا، بالعراق، باليمن، بالحصار على إيران، وأيضا في دول أخرى، بحرين وما شاكل، هدفه كان إنهاء كل ما يمت إلى المقاومة وفكر المقاومة وثقافة المقاومة بصلة، من أجل سهيمنة الأمريكي وتثبيت الإسرائيلي بالمنطقة. هذا التهديد تحول إلى فرصة. اليوم أصبح هناك قوى مقاومة، قوى مسلحة، قوى قادرة، قوى لديها خبرة وتجربة ولديها إنجازات ولديها انتصارات. هذا ينطبق على سوريا، ينطبق على العراق، ينطبق على اليمن. والقدرة العظيمة التي بات يملكها الشعب اليمني هناك، هذا كل جزء، هذا لم يكن موجودا قبل 10 سنوات و 12 سنة قبل هذا التآمر.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، عيد الانتصار، عيد انتصار المقاومة والتشبثات الصهيونية. محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية. أستمع إلى مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن حول موضوعنا عيد انتصار المقاومة، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عندما أكد سماحة السيد نصر الله لإسرائيل بقوله لستم من يهدد بحرب كبرى بل نحن، وأن أي خطأ للاحتلال قد يشعل المنطقة بأسرها، كان هذا حديث المنتصر في يوم عيد الانتصار للمقاومة اللبنانية والعدو الصهيوني المهزوم والمأزوم يتشبث بالوهم، سيهزم الجمع ويولون الدبر. في برنامج أرض المقاومة أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ المستمع أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا عيد انتصار المقاومة والتشبثات الصهيونية، نرحب بضيفنا الدكتور هادي عيسى دلول، مستشار في القانون الدولي من طهران، معنا عبر الهاتف. دكتور هادي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. دكتور، ماذا يعني احتفال حزب الله بعيد المقاومة وإجراء مناورات عسكرية مهمة بهذا العيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على سيدنا محمد وآل محمد، تحية لك أخ محمد وللسادة المستمعين،
حياكم الله.
هذه مناورات محاكاة كي لا يأخذها بعض بأنها تجر لبنان دون سابق إنذار إلى توتر عسكري مع العدو الصهيوني في هذا التوقيت، ولكن هذه مناورات محاكاة عسكرية. نعم، هي الآن في ذكرى التحرير والعملية ظهرت أسلحة حديثة لم تظهر على النظام العسكري السابق لحزب الله، وكان هناك عمليات في المحاكاة لم أيضا يقوم بها حزب الله مسبقا، وهذا أمر طبيعي لإعلام الصهيوني الذي كان يراقب هذه المحاكاة عن كثب بأن حزب الله في 2020 لم يبقى كما كان في ذلك الوقت اليوم في 2023. يعني في 2024 سيكون هناك تطور أكبر وتطور قائم، كي لا يعتقد أن الصهيوني إن استلم سلاح حديث من أحد الدول الأوروبية أو من واشنطن أنه يستطيع أن يخوض حرب ويربحها مع حزب الله أو مع أقطاب المحور. هذه الرسالة كان يجب أن تكون بهذا التوقيت للصهيوني، هي ليست تهديد لأحد. كل من حاول أن يستثمر الموضوع بأنه تهديد إلى الداخل هذا غير صحيح، فحزب الله إن كان يحمل جنوبه ويحمل كل لبنان ومن ضمنها المناطق الذين هم يصرخوا منها بأصوات صهيونية، للأسف جروا بهذا الاتجاه وغيبوا عن الوعي ليكونوا أصوات صهيونية في هذه الدولة. فبالتالي هذه المحاكاة ضرورية في هذا الوقت، وبنفس الوقت تقوي العزيمة عند الجمهور، وهذا شيء أيضا جدا مهم لأن لم تكن هناك مناورات على مدى السنوات الماضيتين بهذه القوة. فعزيمة الناس في الشوارع وفي الصفوف وفي الاحتياط أصبحت جدا عالية المعنوية بعد هذه المحاكاة التي حصلت.
طيب، هل هناك علاقة بين الهجمات الصهيونية الأخيرة على محيط العاصمة السورية وأيام عيد النصر التي احتفل بها حزب الله لبنان والمناورات التي قام بها؟
طبعا حتما، ولكن هذا ردة الفعل ليست على المحور، هي ردة فعل إسرائيلية. سيد الكريم، العدو الصهيوني كما قلنا في السابق قوة إسرائيل الحقيقية التي مكنتها من الصمود 75 عام لا بسلاحهم ولا بجيشهم ولا بجنودهم ولا بالسلاح، ولا حتى إن كانوا يمتلكوا سلاح نووي اليوم، مع أننا نستبعد أنه يمتلك اليوم وركب، ولكن اليوم لا يمتلك لجبنه بأن أرضه معرضة، الأرض التي احتلها طبعا. قوة إسرائيل الحقيقية هي تكمن في السيطرة على مجلس الأمن والأمم المتحدة والقرار في الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي. من 10 سنوات إلى اليوم فقد الصهيوني هذه القدرة من خلال المشاكل التي حصلت في سوريا، تكسير 5+1 بإخراج روسيا والصين، والآن في مشاكل في أوكرانيا، موضوع المصالحات في الخليج، الأمور التي تعلقت في ضغط واشنطن بتلبية مباشرة للعدو الصهيوني. فأصبح العقلاء في إسرائيل يروا بكثب أن لم نعد نمتلك هذا السلاح الأممي، فبالتالي الضغط زاد على الحكومة الإسرائيلية أن تعكس أننا لازلنا أقوياء، لازلنا نستطيع أن نضرب في حماس، لازلنا نستطيع أن نضرب في الجهاد، لازلنا نستطيع أن نخرج طائرات ونضرب في سوريا، رغم أن التوترات التي حصلت مؤخرا بين موسكو وتل أبيب واضحة. فبالتالي هذا يعمل ذعر داخل الكنيست، فعلى وزارة الدفاع والموساد أن يعكسوا بأننا لازلنا قادرين، هذه هي العملية ليس أكثر. ومع ذلك هم يرتجفوا في هذه الإجراءات لأنه لا يعرفوا قدر ردة الفعل أين ستكون، وأكثر من يرتجف هم المستوطنات لأنهم هم من سيتأذوا من أي عمل مقاوم، خصوصا أن الصهيوني إن فكر أن يدخل في أي صدام اليوم مع المحور بشكل مباشر الرد سيكون قاسي، وخصوصا في سوريا، خصوصا في سوريا كونها تمتلك طية كبيرة من حق الرد. يعني إن خرج الجيش السوري اليوم بالقذائف على الأراضي المحتلة ليس هناك بند أممي ليجرمه، لأنه بكل بساطة سيقول السوريين لأننا كنا نحتفظ بحق الرد في هذه الفترات، لماذا لم تعترضوا على احتفاظ بحق الرد؟ هذا يعني أنكم كنتم موافقين أننا نحتفظ بحق الرد، وها نحن نستثمر حق الرد الآن. هذه التوقيت المناسب.
طيب، لماذا يتعمد الصهاينة على التحرش بسوريا؟ هل هناك محاولة أو هل يمكن أن نقرأها كمحاولة للتغطية على هزائمهم مقابل المقاومة الفلسطينية؟
والله يا سيدي طبعا هذه، ولكن هناك أمر أهم. لماذا لا يقوم بهذا الإجراء في لبنان مثلا؟ أنا لا أخفف من قدرات الجيش السوري أنهم يحاولوا أن يسقطوا، ولكن أزمتهم مع سوريا أكبر، خصوصا بعد فشل البرنامج الإرهابي. لاحظ سيد الكريم، سوريا جيشا وقيادة وشعبا قلب رجل واحد اليوم، الإرهابيين بقيوا عدد قليل مختبئين وشراذمة هنا وهناك، ليس لديهم سلاح وليس لديهم قدرة إلا للأسف من خلال الأطراف. والآن لا تنسى موضوع تركيا والمصالحات، فإن انتهت مشكلة تركيا إن شاء الله مع سوريا هذا يعني قطع دابر الإرهاب من الشمال، أي أن الكردي لم يعد يتحرك منفردا، فبالتالي سلموا كل الإرهابيين. طيب
أين الصهيوني هنا؟ دولة متماسكة متكاملة ولديهم قدرة أن يدخلوا إلى الجولان، فيجب تعزيز الضرب عليهم كي نعلمهم أننا ما زلنا قادرين أن نحاربكم. في لبنان من المؤسف أن لديهم قيادات باسم العالم اللبناني تعمل لمصلحتهم، فبالتالي لا داعي للصدام مع حزب الله.
فيما يتعلق بحزب الله، كيف تقرؤون تغيير معادلة الردع مقابل الاحتلال على يد حزب الله؟
هي ليست تغيير ولكن نقول أنها تطوير.
نعم.
هناك مراحل سيدين لعملية الحرب مع الصهيوني. حينما كانت في الثمانينات كانت في الكاتيوشا والسلاح المباشر والعمليات التي كانت على الأرض، كون الإسرائيلي كان متغلغل في الجنوب. من بعدها بعد العملية بدأ السلاح يتطور إلى نظام أعلى قليلاً، ومن ثم دخلت حرب التحرير، ومن هنا بدأت العملية في عملية الحرب الغير مباشرة والتطوير مستمر. فهذه العملية هي مواكبة للعمل، ولكن كل من يقول بأن هذه هي إسرائيل أمامكم، لماذا لا تحارب يا حزب الله؟
نعم.
هذه الصرخات التي يريدوها أن تدخل حزب الله في هذه المواجهة. سيد الكريم، نحن لا نحارب داعش. داعش خوربت أينما وجدت، تنظيم إرهابي بإعتراف الجميع. الآن إن رأيت داعش في الشارع يحمل سلاح، لك كامل الحقية أن تقتله، ليس عليك لومة لائم. ولكن من المؤسف، هذا العدو الصهيوني دولة مسجلة للأمم المتحدة ولديها حقوق أممية، برعاية بعض المتخاذلين من أوروبا، أمريكان، وللأسف بعض العرب الذين طبعوا، والبنين السابق ليس الآن، أصبحت إسرائيل دولة. فبالتالي تكسير هذه الدولة يجب أن يكون بالعقلانية، وهذا يتطلب أن يكون هناك نظام. إن دخل حزب الله مع محور المقاومة على فلسطين للتحرير، لا يستطيع صهاينة الخارج أن يستجبوا الست دول دائمة العضوية بالمطالبة بعلم إسرائيل. شو بنكون عملنا؟ دخلنا على فلسطين وخارج قرار أممي بكل دول العالم للدخول عسكريا لتحرير إسرائيل. فبالتالي يجب أن تكون الخطوة بحسبان، أعمل انهيار نفسي في الداخل، أشعر الصهيوني أن لا أمان لكم. عشان هيك إذا تلاحظ أخ محمد، سيد نصر الله الله يحميه، قبل ما يحكي بعملية تحرير فلسطين ماذا ماذا يقول؟ يقول سوف يفروا، قبل الدخول سوف يفروا. هاي الأمور لا تراها العالم بشكل دقيق. ليش سيد نصر الله قال ممكن أن يأخذوا حقائبهم ويهربوا؟ طب ما أنتوا بدك تحرر فلسطين، لأن انهيار الداخل نفسيا يساعدك على الدخول عسكريا دون أضرار، وبأقل وقت ممكن لا يستطيع أن يدخل إلى الأمم المتحدة ويطالب باجتماعات، لأن تكون إسرائيل قد سقطت بإذن الله.
طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث بعد قليل. مستمعينا الكرام تابعونا.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و2201-38-48 و2201-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. أرض المقاومة.
طاب أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، اللقاء السياري إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، عيد انتصار المقاومة والتشبثات الصهيونية. محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور هادي عيسى دلول، مستشار في القانون الدولي من طهران، معنا عبر الهاتف. دكتور هادي، أهلا بك من جديد في لقائنا. هناك من يسأل بأنه يعني هل الاحتلال ربما يكون بصدد فتح جبهة مع سوريا، وكيف سيكون الموقف في حال يعني فتحت هذه الجبهة؟ هل سيكون الكيان رابحا فيها أم سيفتح على نفسه أبواب جهنم؟
أتمنى ستفتح أبواب جهنم، وأعتقد أن نواب المستوطنات بالكنيسة لن يسمح لجيش الدفاع برفع الضربات إلى مستوى يؤدي لهذا الانفجار. كما قلت لك عزيزي، المستوطنات هي أول من سيكون متأذي، لربما الأراضي المحتلة الداخلية محمية ببطاريات، هناك مسافات ممكن إسقاط الصواريخ، ولكن المستوطنات ستكون عرضة لكم هائل من الصواريخ يأتي من عدة اتجاهات، فما بالك إن كانت هذه الصواريخ غير معرفة المصدر. يعني ضربت صواريخ على الجولان وعلى كريات شمونة، وخرجت القيادة السورية قالت ليست لم تخرج من عندنا، وخرج حزب الله وقال نحن ليس لدينا علم، وخرج الجهاد وقال نحن ليس لدينا العلم بهذا الأمر، على من سيرد؟ هذه كارثة في الداخل، عملية عدم تبني صاروخ ينزل في مستوطنة وهو لا يستطيع أن يرد على كل الجبهات مرة واحدة، فبالتالي هم محاصرين في الداخل. لذلك أعتقد بأن الضربات على سوريا هي ضربات محدودة، وهي فقط ليس أكثر استثمار وطني صهيوني داخل الكنيست لرفع المعنويات للجيش بأننا لازلنا قادرين أن نضرب. حتى بالتخاذل الأوروبي والتخاذل الأمريكي وتراجع روسي، لازلنا جيش الدفاع الإسرائيلي يستطيع أن يدخل ويضرب ولا يرد علينا. هذا استثمار ليس أكثر، ولكن هم يعني بحسبان يخافوا من عملية الانفجار المفاجئ من هذا الأمر. وتأكد تمام الآن إن الرئيس بوتين أخذ قرار فعليا بعملية عدم التواصل مع الصهيوني نهائيا، وبدأ يقول له بأن الأمر السوري يجب أن تنسحب منه، وجنوب لبنان مزار الشيف يجب أن تنسحب منها كقرار من السيد ديرجي، لنرى إن كان هناك طيران إسرائيلي سيخرج مرة ثانية على سوريا، لأنه سيكون منعزل، فبالتالي هو أجبر من أن يواجه دون غطاء.
طيب، هناك من يسأل اليوم بأنه يعني سوريا تتعرض دائما للقصف وتقول إنها تحتفظ بحق الرد، متى يأتي الرد؟ ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أيهما أفضل، أن نرد ضربات متفاوتة أن نستخدم حق الرد بضربة واحدة قاتلة وتكون مقاوننا؟ هذه هي عملية الاستعجال، وخلق الإنسان عجولة. هناك جهات كثيرة تقول لماذا لا نرد مباشرة؟ إن كان هناك رد وحصل مناوشات في المستقبل، لن يكون هناك القدرة الكاملة القانونية برد كبير طالما أن الردود الماضية قد استوفت. ولكن بتجميع هذه الردود مع بعض الإجراءات، هذه هي ستكون بإذن الله حرب التحرير، وسيكون إجراء متكامل من عدة جبهات ولن يعلمها أحد إلا عدة أشخاص. يعني سنصحى في يوم معين نرى جميع وسائل الإعلام تنقل من الأرض المحتلة اجتياح قيادات من كل مكان، وزخ من الصواريخ يسقط على كل الأماكن الحيوية والعسكرية والجسور والممرات في المطارات مرة واحدة. حتى الإعلام سيدي لن يلحق أن يغطي كل الأماكن التي ستضرب في نفس اللحظة.
نعم.
وهذه ستكون ساعة الصفر، وأصبحت جدا قريبة. متى وكيف القيادة تحددها، ولكن أصبحت قريبة لأن الأمر أصبح تقريبا متكامل. وتأكد تمام سيدي، إن استجدت إسرائيل الأوروبيين والأمريكان لن يأتي أحد لمناصرتها، وسيبرر أنه هناك قواعد عسكرية قد خرجت وستحتاج أكثر من أسبوع للوصول لبحر المتوسط مرورا بجبل طارق لتدخل. لذلك إن لاحظت منذ فترة قليلة هناك قيادات عسكرية أوروبية وأمريكية بدأت تنسحب، أو بمعنى أصح تبتعد عن المنطقة.
نعم.
من البحر الأحمر البحر المتوسط، بحيث إن حصلت كارثة على الصهيوني يحتاجوا إلى وقت يدخلوا، يكون حزب الله والمقاومة قد أنهت الأمر. وبالتالي يخرج قرار من البنتاغون أننا ليس أمامنا يا صهاينة الخارج إلا أن نتوجه بشكل الأمم المتحدة، ولكن لا نستطيع أن ندخل عسكريا لأن إسرائيل قد سقطت.
طيب، كيف تقرؤون مستقبل الاحتلال في مقابل تنامي قوة المقاومة الإسلامية باختصار لو سمحتم؟
يا عزيزي، موضوع الاحتلال هذه مشكلة الآن بما يتعلق ما الذي سيكون مصير الصهاينة. يعني هناك مدنيين كثر منهم سواء في الداخل الأرض المحتلة أو في الخارج، هؤلاء إن خرجوا حتما سيتكتلوا، وأعتقد نحن في إيران
يعني عانينا كثيرا من هذا الأمر. الآن الحمد لله 45 عام تقريبا على انتصار الثورة وأكثر، ولا زال منافقي خلق موجودين، لا زال ردخان يحمل علم مملكة إيران خلفه ويجلس في أوروبا ومدلل وينتظر فرصة أن يقوم في عملية الرجوع إلى إيران، وهذه 45 عام. فبالتالي علينا أن نضع في عين الاعتبار أنه سيكون هناك تكتل صهيوني ستتبنى أحد الدول في الخارج ويبدأ الحزب الصهيوني الجديد. فيجب أن نكون مستعدين من الآن، ليس فقط للصهاينة في الداخل ولكن الصهاينة في الخارج هم أخطر بكثير من صهاينة في الداخل، كي لا يتكتلوا ويعودوا بالمطالبة مهما قدم القرابين للرجوع إلى أرض المحتلة بفلسطين. ولكن هذه المرة إن شاء الله لن تتكرر. يعني الثورة الإسلامية المباركة لو فجرت على أيام آية الله حسين بروجردي حينما خرج رضا خان من السفارة الهولندية وقام بإقامة المملكة بعد أحمد مرزا قجري، لما تمكنت الإسرائيليين من الدخول. ولكن للأسف محور المقاومة خرج بالثورة الإسلامية، كانت حوالي 30-35 عام إسرائيل دولة، لذلك هناك تأخير في عملية الإنجاب.
شكرا لك دكتور هادي عيسى دلول، مستشار في القانون الدولي من طهران.
أهلا وسهلا.
نتابع مع مساهمة من الأخت أم علي من البحرين تقول فيها: الصهاينة يعلمون أنهم يتمسكون بأمل كاذب وأن المقاومين وأهل الأرض موجودون وهم في عزم لا يلين في التمسك بأرضهم والمطالبة بحقوقهم. وكما قال السيد حسن نصر الله حفظه الله: الصهاينة جبناء وهم مستعدون لحمل حقائبهم والرحيل إلى بلدانهم على أن يخوضوا حربا أو يواجهوا المقاومة، ولكنهم حقا يسعون إلى التصادم مع المجتمع العربي المقاوم تصرفاتهم الهوجاء وتعنتهم السافر، وسيكون الثمن تحرير أرض فلسطين من أيديهم إن شاء الله. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، عيد انتصار المقاومة والتشبثات الصهيونية كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور هادي عيسى دلول مستشار القانون الدولي من طهران، كما تابعنا أيضا مشاركاتكم ومساهماتكم، قرأنا منها ما وصلنا واستمعنا إلى ما وصلنا منها بأصواتكم. نشكركم على حسن المتابعة وكرم المشاركة، والسلام عليكم ورحمة الله.